بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درس هذا اليوم في التفسير. والكتاب الذي بين أيدينا هو عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وكنا قد وصلنا في دروسنا السابقة إلى الآيات الكريمات من سورة المائدة 96 إلى 99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآيات الكريمات في بيان حكم صيد البحر وبيان حكم صيد البر للمحرم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه، قال ابن عباس في رواية عنه وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم، في قوله أحل لكم صيد البحر، يعني ما يصطاد منه طريا، وطعامه ما يتزود منه مليحا يابسا، يعني مملحا يابسا. وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه، صيده ما أخذه منه حيا، وطعامه ما لفظه ميتا. وكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وعكرمة وغيرهم، وعن أبي بكر الصديق أنه قال، طعامه كل ما فيه، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعن ابن عباس في قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه قال طعامه ما قذف. وعن ابن عباس قال طعامه ما لفظ من ميتة. رواهما ابن جرير. وروى ابن جرير عن نافع أن عبد الرحمن ابن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال إن البحر قد قذف حيتانا كثير ميته. إن البحر قد قذف حيتانا كثير ميتة أفنأكلها؟ فقال لا تأكلوها. فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى على هذه الآية وطعامه متاعا لكم وللسيارة فقال اذهب فقل له فليأكله فإنه طعامه. وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه. قال وقد روي في ذلك خبر وإن كان بعضهم يرويه موقوفا ثم روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال طعامه ما لفظه ميتا. ثم قال وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة ثم رواه موقوفا. وقوله متاعا لكم أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون. قالوا الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قاطبة، وللسيارة وهم جمع سيار. قال عكرمة لمن كان بحضرة البحر والسفر، وقال غيره الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر. وطعامه ما مات فيه أو صيد منه وملح وقدد زادا للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. وقد استدل الجمهور على حل ميتته بهذه الآية الكريمة وبما رواه الإمام مالك عن جابر ابن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح وهم 300 وأنا فيهم. قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع كله، فكان مزودي تمر، فكان مزودي تمر. قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقال فقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر، وفي صحيح مسلم عن جابر فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا بدابة يقال لها العنبر. قال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اضطررتم فكلوا. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ويقتطع منه الفدر كالثور. قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحته، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وفي بعض روايات مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة، فقال بعضهم هي واقعة أخرى، وقال بعضهم بل هي قضية واحدة، لكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة، فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة، والله أعلم. وروى مالك عن أبي هريرة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه يؤكل دواب البحر، ولم يستثني من ذلك شيئا. وقد تقدم عن الصديق أنه قال طعامه كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم الضفدع وأباح ما سواها، لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. وقال آخرون يؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع، واختلفوا فيما سواهما، فقيل يؤكل سائر ذلك، وقيل لا يؤكل، وقيل ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر، لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم ذكره وبحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقد تقدم أيضا. وروى الإمام الشافعي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وله شواهد، وروي موقوفا والله أعلم. وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي في حال إحرامكم، يحرم عليكم الاصطياد، ففيه دلالة على تحريم ذلك، فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم أو مخطئا غرم، وحرم عليه أكله لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي لأنه صاده محرم. في أحد قوليه وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمد وغيرهم، فإن أكله أو شيئا منه فهل يلزمه جزاء ثان؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما نعم قال عطاء إن ذبحه ثم أكله فكفارتان وإليه ذهب طائفة، والثاني لا جزاء عليه في أكله، نص عليه مالك ابن أنس. قال أبو عمر ابن عبد البر وعلى هذا مذهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحد فإنما عليه حد واحد. وقال أبو حنيفة عليه قيمة ما أكل، وأما إذا صاد حلالا صيدا فأهداه إلى محرم فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته، فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقا، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر ابن عبد البر عن عمر ابن الخطاب وأبي هريرة والزبير ابن العوام وسعيد بن جبير وغيرهم. وبه قال الكوفيون روى ابن جرير عن أبي هريرة أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال أيأكله المحرم؟ قال فأفتاهم بأكله، ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أبله، فقال لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك. وقال آخرون لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية ومنعه من ذلك مطلقا لعموم هذه الآية الكريمة. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه كره أكل الصيد للمحرم وقال هي مبهمة، يعني قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وروي عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال. قال ابن عبد البر وبه قال طاووس وجابر بن زيد وإليه ذهب الثوري وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب. رواه ابن جرير عن سعيد بن المسيب أن عليا كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل حال. وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والجمهور إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله، لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه من الكراهة قال إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة. قالوا فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك، فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه، لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالا لم يحرم. أبو قتادة حلال لم يحرم، وصاد حمار وحش وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها؟ قالوا لا. قال فكلوا، وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة. وروى الإمام أحمد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي لا نعرف للمطلب سماعا من جابر. ورواه الإمام الشافعي من طريق عمرو عن جابر ثم قال وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن ربيع بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، فقالوا أولا تأكل أنت؟ فقال إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. وهذا تكميل من المختصر لبعض آيات لم يتطرق إليها الحافظ ابن كثير، فالمختصر أكمل ما لم يفسره الحافظ. قال قوله تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يقول تعالى واخشوا أيها الناس واحذروه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه وفيما نهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم صلى الله عليه وسلم من النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وعن إصابة صيد البر وقتله في حال إحرامكم، فإن لله مصيركم ومرجعكم، فيعاقبكم بمعصيتكم إياه، ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يقول تعالى: صير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم، من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم، ومسيئهم عن محسنهم، وظالمهم عن مظلومهم. والشهر الحرام والهدي والقلائد، يقول: وجعل هذه أيضا قياما للناس كما جعل الكعبة قياما لهم، فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض إذ لم يكن لهم قيام غيره، وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم. وقيل قياما بالياء، وهو من ذوات الواو لكسرة القاف وهي فاء الفعل، فجعلت العين منه بالكسرة ياء، كما قيل في مصدر قمت قياما وصمت صياما. وجعل تعالى الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قواما لمن كان يحرم ذلك من العرب، ويعظمه بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر تباعه. وأما الكعبة فالحرم كله، وسماها الله حراما لتحريمه إياها أن يصاد صيدها، أو يختلى خلاها، أو يعضد شجرها، أو يعضد شجرها. وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام، وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية، وهي في الإسلام معالم حجهم ومناسكهم ومتوجههم لصلاتهم. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. يقول تعالى: صيرت لكم أيها الناس ذلك قياما، كي تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث مما به قوامكم، لكي تعلموا أيها الناس ذلك قياما، كي تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث مما به قوامكم، علما منه بمنافعكم ومضاركم. هو اختصر هذا عن ابن جرير الطبري، وابن جرير عبارته متينة، ولهذا اختلف السياق عن سياق ابن كثير رحمه الله. ابن كثير يعتمد على النصوص، يعتمد على الأحاديث، وسياقه أسهل. أما ابن جرير الطبري فلغته قوية ولغته متينة، والمختصر رحمه الله اختصر البقية عن ابن جرير الطبري كما ذكر هنا. قال: فرأيت تكميل هذا النقص بإثبات تفسيرها من تفسير إمام المفسرين ابن جرير الطبري بشيء من الاختصار والتصرف والاقتصار على التفسير نفسه. على كل حال، هو أيضا يعني نقل أسلوبه المتين. نعم، قال: أحدث لكي تعلموا أن من أحدث لكم ما أحدث مما به قوامكم لمصالح دنياكم، علما منه بمنافعكم ومضاركم. أنه كذلك يعلم جميع ما في السماوات والأرض مما فيه صلاح عاجلكم وآجلكم، ولتعلموا أنه بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم، وهو محصيها عليكم حتى يجازي المحسن منكم بإحسانه والمسيء منكم بإساءته. واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. يقول تعالى: اعلموا أن ربكم الذي يعلم ما في السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء من سائر أعمالكم من سرائر أعمالكم وعلانيتها، ولا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتها. شديد عقابه من عصاه وتمرد عليه، وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب إليه، رحيم به أن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وهذا من الله تهديد لعباده ووعيد، يقول: ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم إلا أن يؤدي إليكم رسالتنا، ثم إلينا الثواب على الطاعة وعلينا العقاب على المعصية، وغير خفي علينا المطيع منكم القابل رسالتنا من العاصي الآبي رسالتنا، لأننا نعلم ما عمله العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به بلسانه، وما تخفونه في أنفسكم من إيمان وكفر أو يقين وشك ونفاق، فمن كان كذلك لا يخفى عليه شيء من ضمائر الصدور سبحانه وظواهر أعمال النفوس مما في السماوات والأرض، وبيده الثواب والعقاب، فحقيق أن يتقى وأن يطاع فلا يعصى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه أسئلة ربما نعم سائلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقوم النساء عند الدخول إلى الروضة بالمزاحمة الشديدة والتدافع، يعني نرجو توجيه نصيحة. يطلب توجيه نصيحة، هل لا ينبغي للنساء عند الروضة هذا التدافع وهذا التزاحم؟ لأن المرأة يريد فضيلة فيرتكب إثما إذا عاد أخاه، أثم فهو يرتكب إثما لا يساوي الفضيلة التي يريد أن يدركها. وهذا بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. والروضة ليست مخصوصة يعني بشيء دون المسجد، إذا جاء الإنسان إلى المسجد صلى في المكان الذي يتيسر له وهو على نيته إن شاء الله، لا يحصل على الفضيلة صلاة بألف صلاة في المسجد النبوي، سواء كان في الروضة أو كان في المسجد، بل إن الأفضل بالنسبة للفريضة أن يكون خلف الإمام وما يامن الصف ولو تعدى الروضة. يقول: ماذا تقول المرأة في الروضة؟ ماذا تفعل إذا جاءت الروضة وتيسر لها ذلك من غير مزاحمة؟ تصلي ركعتين وتذكر الله عز وجل وتنصرف، يعني لا تقول شيئا خاصا بالروضة، إنما تقول ما تقوله في المسجد، تفعل ما تفعله في المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينه. في هذا الحديث له يعني صحيح، أي نعم، الزوجة مباح أن يباشرها، مباح، نعم، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملوم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يشهد له القرآن. هل يجوز للرجل لمس عورة امرأته؟ لا بأس، والنظر إليها وينبغي أن نتذكر أن أم المؤمنين تقول: ما نظرت منه ولا نظر مني، أو كما قالت رضي الله عنها، ربما يكون عدم النظر أكمل في المتعة، ربما يكون عدم النظر أكمل في المتعة، فلو نظر إلى عورتها ربما رأى ما يقبح أو رأى ما يكره، فيعني حصل له من ردود الفعل ما يحصل. لكن اللمس نعم والملامسة كما ورد ربما يكون أكمل. يقول: لي جارة من غير أهل السنة، فهل يجوز لي زيارتها والأكل معها وتبادل الهدايا؟ إذا كان يرجو أو كانت ترجو، هذه المرأة إذا كانت ترجو من زيارتها لهذه المرأة المفارقة للسنة أن ترشدها وأن تدلها على السنة وتأتلف قلبها فلا بأس، القلوب بيد الله عز وجل، وليس شيء أشد من الشرك، فالمشرك يدعى إلى الله عز وجل إلا أن يكون يعني معاديا معلنا عداوته، فهذا شيء آخر، مع الحذر، لأن يعني بعض المفارقين للسنة لا يؤمنون، يستعملون التقية، ما تدري ما هو صدقه من كذبه، لكن يتكل الإنسان على الله ويحذر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بماذا يبدأ القارئ القرآن؟ بالبسملة ثم التعوذ؟ لا، يتعوذ أولا من الشيطان الرجيم ثم يبسمل. يتعوذ أولا من الشيطان الرجيم ثم يبسمل، هذا هو الصحيح. يقول: لي عدد من الأولاد وأقوم بتحصينهم كل صباح ومساء، فهل أحصن كل واحد منهم على حدة أم أن يقول مع ذلك يشق علي؟ على كل حال، إذا يعني حصنتهم بالورد، ويقصد هذا يعيدهم بكلمات الله التامات، ويعيدهم يعوذهم بالمعوذتين جميعا، ويقرأ آية الكرسي ويقرأ القرآن، وإن شاء الله الله هو الذي يحصنهم. يقول: هل الطفل ما دون سن التمييز يجوز أن يقف في الصف أثناء الصلاة؟ ده هو معروف أين يكون صف الأطفال، لكن بعض الناس يأتي إلى المسجد النبوي ومعه طفله ويخشى أن يضيع، يخشى أن يضيع منه، فيجعله بجانبه، نعم، يعلمه الصلاة ويحفظه. والأولى أن يبقيه في البيت ما دام غير مميز، يأتي به إذا كان مميزا، وإذا كان تصح مصافته. أما أن يأتي به وهو غير مميز، ربما غير متوضأ، وربما يحمل نجاسة، فهذا لا ينبغي. اللهم إلا إذا لم يكن له مندوحة، مثلا يعني غريب، أو ليس في البيت، استيقظ الطفل ويخشى عليه. على كل حال، في مثل هذه الأمور تراعى المصلحة، مصلحة دينية له ولغيره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنه قرأ في أحد أعداد جريدة اليوم قبل 3 أشهر طلب امرأة تكنى أم أحمد مساعدة، يقول فأرسلت مبلغ واتصلت بزاوية أحوال الناس، ولكن ما ردوا على اتصالي، لم أوفق. جاء للمدينة فرأى إعلان لبيت القرآن فتصدق بالمبلغ إليه، إن شاء الله يجزي. كما أم أحمد إذا تأكدت من عينها أو عرفتها فإن شاء الله تتم، والله يتم عليك الخير. يقول ولدي صاد قنفذ ووضعه في كرتون، وضع الكرتون عند باب الشقة عند رجوعي من صلاة الفجر، فإذا بالكرتون أمامي، هي يعني رأت القنفذ فظنته فأرا فقتلته أو قتله، مع العلم أني ترددت في أول ولكني قتلته. وشقتنا تقع عند جبل أحد في مجمع الأوس، فماذا علي بهذا الأمر؟ أفيدونا أثابكم الله. أي هذا نقيسها على أبي عمير ما فعل النغير، قال مات، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجزاء عنه، فإذا اعتبرناه صيدا أي نعم أو من الصيد لا جزاء فيه. على كل حال، القتل ما كان متعمدا للقنفذ، والاستغفار ولا شيء على هذا السائل إن شاء الله. يقول هل يجوز الإشارة باليد للتعبير للتعبير عن صفات الله تعالى، لأنها حقيقة في غير صفتي السمع والبصر؟ نعم، يشير بالعلو كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فاشهد، كان يرفع يده وأصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم. وطبعا كما ذكر السائل صفة السمع والبصر، النبي صلى الله عليه وسلم وضع السبابة والإبهام على العين والأذن. يقول البيهقي إشارة تحقيق لا تمثيل، إشارة تحقيق للسمع والبصر، وأن الله متصف بالسمع والبصر لا تمثيل. وما وصف الله به نفسه نصفه به، فوصف أنه بصير وأن له عينين، ووصف أنه سميع وسكت عن الأذن، فنحن نسكت عما سكت عنه ونثبت ما أثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه ونسكت عما سكت عنه. لأنها حقيقة، كيف؟ للتحقيق لا للتمثيل. على كل حال بحسب النية، لكن لماذا يشير إلى رجله؟ يكتفي الرجل واضحة، يكتفي بذكرها، ما أحد يجهل الرجل، لكن السمع والبصر كان سميعا بصيرا، ويشير كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفي بذلك، يكتفي بذلك. ها؟ هل لا بد في العمرة من الإحرام من الميقات أم يمكن الإحرام من الفندق أو البيت؟ هو يغتسل من الفندق أو البيت، لكن النية من هناك، النية من هناك من الميقات، وحقيقة الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك تلبية. يقول يسأل عن العمرة للوالدة والوالدة وهم أموات، لا بأس، من البر، العمرة تدخلها النيابة، إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عن الوالد، العمرة لواحد منهم ثم تعتمر عن الوالدة، والأحسن أن يكون كل عمرة مخصصة بسفرة خاصة. لا بأس، لا بأس إذا كان اعتمر عن نفسه، لكن هنا أعطي من يريد أن يعتمر، يعني من يأخذ ليعتمر، ولا تعطي من يعتمر ليأخذ. لا، شوف، لاحظ النية، من يأخذ، إيه اسمع مني، تعطي من يأخذ ليعتمر، لا تعطي من يعتمر ليأخذ. أي من يأخذ ليعتمر. أي نعم، تدري وش الفرق بينهن؟ واحد يأخذ ليعتمر، يجعل ما يأخذه بمثابة حمار يركبه يوصله إلى، أي نعم، أما الآخر فهو لا، يجعل العمرة حمار توصله إلى ما يأخذه. أي نعم، هذا لا تعطيه. أي نعم، في العمرة ورد، والحج لبيك عمرة لبيك حجا، يعني يلفظ بما أراد، ورد، لكن لو نوى بقلبه جاز، وما عدا العمرة والحج فهو ينوي بقلبه. وما هي حدود اللحية، وهل يجوز أخذ شيء من الوجنة؟ اللحية ما على لحييك فهو لحية، ما على لحييك، لحية الأعلى ولحية الأسفل فهو لحية، أما الوجنة والخدود وكذا فهي ليست من اللحية. الشطرنج والكعاب والجوز والبيض والنردشين أنصاب الأزلام فضيخ، ما أدري يعني يريد أنه نشرح الكلمات هذه. الشطرنج هي لعبة، أي نعم، وكذلك الكعاب والجوز للكسب يدخل فيها القمار، والأنصاب هي التي يذبحون حولها قربانهم، والأزلام من أعمال الجاهلية. الفضيخ هو ما يوضع في إناء من البسر أو نحوه ويوضع عليه ماء فيتخمر، وكذلك الكوبة، ما أدري يمكن أخذتها من التفسير مرة، نعم تفسيرها. أرجو الإخوان يعني لا يكثروا. يقول هل الطفل الذي يكون شفيع لأبوي لابد أن يكون عمره أكثر من 4 أشهر؟ طبعا قبل 4 أشهر ما له في خفي الروح، كأي جسم، يعني لا يعتبر إلا إذا صور وتم له 4 أشهر كمل فيه تخطيط إنسان ونفخ فيه يكون، نعم، طفلا يكون، أما قبل ذلك فنعم كأي جماد. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول نريد شرح الرياء والسمعة، الله يعيدنا وإياكم الرياء. الرياء هو أن يعمل العمل الصالح ليراه الناس فيمدحونه، يريد الجاه عندهم. والسمعة كذلك، يسمعهم أنه فعل وفعل من أجل طلب الجاه عندهم. فالعمل الصالح يعني يعمل العمل الصالح يحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا رياء والعياذ بالله، حتى يأمنه أو حتى يكون عنده بمنزلة عليا. وكذلك السمعة، يسمع الناس يعني بأعماله الصالحة يعلنها، يسمعون ما فعل. الكفارة أن يقول اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. كلها مرت. كثيرون من سائق الأجرة يريدون في الأجرة على الراكب، يزيدون في الأجرة على الراكب، وذلك استغلالا لأنه غريب عن البلد. هذا عمل سيء، هذا عمل سيء. ينبغي أن يكون أهل البلد سواء كانوا أصحاب أجرة أو غيرها قدوة ومثال للغرباء، ينبغي أن يرفقوا بهم. لا شك أنه إذا استغل غفلتهم وغرهم أنه يكون في ذلك آثما. يقول المسجد النبوي من أطهر وأقدس الأماكن على وجه الأرض، وله احترامه وله قدسيته الخاصة، ولكن بعض المصلين يستخدمون الجوال داخل المسجد ويخرجون الناس من الخشوع في المسجد. وعندنا في مصر أي مسجد نلصق على باب التنويه يذكر المصلين بإغلاق الجوال. نعم صحيح، لا ينبغي إذا دخل بالجوال يجعله على الصامت أو يغلقه. فعلا يعني إشغال المصلين أو الاشتغال بالجوال هو خروج يعني عن المقصد الذي من أجله بني المسجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا علي كفارة يمين وأريد الإطعام، فكيف أطعم؟ على كل حال سواء جمعت عشرة وأطعمتهم غديتهم أو عشيتهم أو أطعمت كل مسكين بمفرده، تخرج أرزا أو تخرج وجبة. يا أخوانا لا يكفي، أو تخرج يعني رغيفين مع إدامها لكل شخص. إذا أخرجت رزا تخرج ما يقارب النصف الصاع وهو الكيلو وزيادة. وإذا زدت فهو خير. يقول أنا في زيارة هنا للمدينة، إذا كانت الفرصة الوحيدة زيارة مسجد قباء ستكون في وقت كراهة. على كل حال إذا دخلت المسجد في أي وقت تصلي تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب. يقول عند السعي والطواف إذا جاءت الفريضة أقطعهم، لا، تصلي الفريضة مع الناس مع المسلمين ثم تستأنف. يعني إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف تصلي، ثم إذا انتهيت تكمل، وهكذا في المسعى. ما حكم من تراوده شكوك في الاعتقاد والتفكر إيش أعاذنا؟ على كل حال الذي تراوده شكوك في الاعتقاد هذه وساوس من الشيطان، عليه أن يذكر الله عز وجل وأن يحمل نفسه على طاعة الله وتزول هذه الشكوك بإذن الله. يسأل الله عز وجل أن يشفي مرض قلبه من هذه الشكوك، لأن الشك مرض والشهوة مرض من أمراض القلوب، فيسأل الله الشفاء ويطرح بين يديه ويديم ذكره وتلاوة القرآن والحديث وتزول بإذن الله. موسيقى إيش ما حكم إيش الموسيقى والأحاديث المتعلقة بها. الموسيقى مزمور الشيطان، الموسيقى مزمور الشيطان، واستعذ عنها يا أخي بتلاوة القرآن وتحسين الصوت بالقرآن. قال: هل تعلم اللغة العربية واجب وجوبا عينيا أم كفائيا؟ وهل العرب مأمورون بحفظ لسان القرآن أم يرجع ذلك للعرف السائد أي العرف اللغوي؟ وما أهمية اللغة العربية بالنسبة لباقي لغات البشر؟ اللغة العربية هي لغة القرآن، وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. لا شك أن الله سبحانه وتعالى امتن على اللغة وأهلها بإنزال القرآن الكريم، فحفظ الله هذه اللغة بالقرآن الكريم وهو مرجعها. والمسلم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة باللغة العربية وأن يتعلم ذلك، إذا لم يستطع ليس قادرا على ذلك، والمسألة تتبع القدرة، مناط التكليف هو القدرة. وأما التوغل في معرفة اللغة والتدقيق والتخصص فيها فهو على الكفاية، على حسب حاجة الأمة. اللهم صل وسلم. أظن انتهينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.